من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، إن من نعمة الله العظيمة على العبد أن يوفقه لسلوك العلم، لسلوك سبيل العلم والتفقه في دين الله عز وجل. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإننا في آخر الزمان، والزمان كلما تقارب بالناس ودنوا من الساعة قل فيهم العلم وكثر فيهم الجهل. وإذا قل العلم وكثر الجهل حلت الفتن. وقد قال الإمام ابن بطة رحمه الله، وهو من المتقدمين، متوفى سنة 87 للهجرة، قال: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. ولذلك إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في جوف الماء ليصلون على معلم الناس الخير. وذلك أن الخير أصله بالعلم، فإذا كان العلم في الناس باقيا فالخير كثير. وقد قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، أي تذهب معه الدنيا ويذهب معه الدين. فالخيرية إنما هي في العلم وفي التعلم، بل إن بركة الإنسان أن يتعلم العلم وأن يعلمه حيثما حل. وإذا وقع في الناس الجهل دخلوا في الفتن وحلت عليهم المحن. فالناس إنما يؤتون من جهلهم، وأعظم الجهل الجهل بالله عز وجل. فإذا استحكم الجهل بالله ونسي الناس ربهم ولم يكن منهم واحد يقر بالوحدانية لله بجهله قامت القيامة، فالساعة لا تقوم وأحد في الأرض يقول لا إله إلا الله. وأعظم الجهل هو الجهل بالله عز وجل. فكلما جهل الناس زادت عليهم الفتن حتى يعظم جهلهم فينسون ربهم فتقوم الساعة عليهم. ولذلك إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتحف طالب العلم وتظله بأجنحتها، فيركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا عنان السماء لحبهم لما يطلب. فالوضع فيه توقير وتبجيل وتعظيم لأهل العلم ومن يسلك سبيل العلم، والحف فيه حفظ ورعاية وصيانة. وهذا هو الطريق المنجي الوحيد والموصل إلى جنات رب العالمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك سبيلا أو طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فأيها الأفاضل، لا بد من رفع الهمم وحفظ الأوقات والمجاهدة. وقد جاء رجل، بل هو الأزدي، إلى ابن عباس وسأله عن الجهاد، فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ قال قلت بلى. قال تبني لله مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنن والفقه في الدين. وقد قال ربنا وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا هو جهاد العلم. وجهاد السيف إذا لم يصحبه علم وسنة يكون بلاء ووبالا على أصحابه، يقاتلون على الفتن ويخوضون في الفتن ويسفكون الدماء بالجهل، لأن جهادهم لم يقم على سنة وعلم. فالعلم هو مدار النجاة والعصمة والرشاد. ولذلك أعظم فتنة، وتقدم ذكر هذا، تمر على الناس فتنة الدجال، وينجو الإنسان منها بمعرفته بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن كان حافظا لعشر آيات من أول سورة الكهف وعلم بالسنة هذه فقرأها عليه فإنها جوار له من فتنته يوم ذاك. ومن عرف السنة وعرف أوصاف ربه وصفة المخلوقين يقول للدجال: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيعصم بمعرفته بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم فتنة. فما بالكم بما دونها من الفتن؟ فالنجاة لا تكون إلا بالعلم والاعتصام به. وقد قال ربنا سبحانه لما ذكر أعظم كيد يدبره الكفار لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا أعظم كيد يدبره الكفار للمسلمين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال الله نافيا حصول ذلك بشرط عظيم، قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فإذا كنتم مستمسكين بالكتاب والسنة فإن الكفر لا يحصل لكم، فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نرجع لدرسنا أيها الأفاضل، وما زلنا في باب عظيم عظيم الشأن كثير الفوائد، ألا وهو باب الرجاء. أكثر فيه الإمام رحمه الله من الأحاديث، وذلك لكثرة ورودها في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة أمة المصطفى وأمة مرحومة، جعل الله الخير لها والنجاة لها إن استمسكت بهدي ربها وعملت بسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. فالخير الكثير يحصل لهذه الأمة بالعمل اليسير. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا على الحديث 38 بعد 400، حديث ابن عمر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. هذا الحديث فيه لباب الرجاء رجاء عظيم، فيه أن الله عز وجل يستر ذنوب المؤمن ويغفرها له، فيه أن الله عز وجل يستر ذنوب المؤمن ويغفرها له، وهذا باب للرجاء عظيم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه. يدنى أي يقرب، ولكن من يدنيه؟ جاء في رواية عند البخاري: إن الله يدني المؤمن. وفي رواية عند ابن أبي شيبة: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة، أي يقربه منه. وهذا فيه كرامة المؤمن على ربه ومنزلته عنده. قال: حتى يضع كنفه عليه. الكنف الستر، والجانب الكنف الستر. وذلك جاء في رواية في البخاري: فيضع عليه كنفه ويستره، فيضع عليه كنفه ويستره. يستره ممن؟ جاء في رواية عند أحمد: فيضع عليه كنفه ويستره من الناس. وفي رواية ذكر ابن حجر في الفتح: يجعله في حجابه وستره، يجعله في حجابه وستره. وهذا فيه حث على ستر المؤمن، فيه حث على ستر المؤمن. فالله عز وجل يستر عباده، ويحب من عباده أن يستر بعضهم بعضا. قال: فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. وفي رواية عند البخاري يقولها مرتين: فيقول: ربي أعرف، ربي أعرف. وفي رواية له عند البخاري: فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. وفي رواية عند ابن أبي شيبة: فيقول: أي عبدي، تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي نعم ربي. وعند أحمد: فيقرره بذنوبه، فيقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فقوله ويقول له فيه إثبات الكلام لربنا عز وجل، أي الله يكلمه. وقد بوب عليه البخاري في الصحيح باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. بوب عليه البخاري في صحيحه باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وفيه أن المؤمن لا يكذب، فيه أن المؤمن لا يكذب لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي أعرف. وأما الكافر فيكذب ويجحد. فيبعث الله عليه شهيدا من نفسه، فتنطق جوارحه بما كان يعمل، فيقول: سحقا لكن عن كن كنت أجادل. أما المؤمن يعترف بذنوبه. قوله: قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وفي رواية عند البخاري: حتى إذا قرره بذنوبه، وجاء في رواية: حتى إذا قرره بذنوبه كلها. كم ذنوبنا؟ كثيرة. وهذا فيه أن الذنوب تحصى على الناس وتكتب على الإنسان: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ قال: حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك. لماذا؟ لكثرة ما يقر من الذنوب، يعدد ربه عليه ذنوبه فيراها كثيرة جدا. قال: ورأى في نفسه أنه قد هلك. قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وقال ابن حجر في الفتح وفي رواية سعيد بن جبير: فيقوله: اقرأ صحيفتك. فيقرأ ويقرره بذنب ذنب، ويقول: أتعرف؟ أتعرف؟ فيقول: نعم. وقال رحمه الله: قوله ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، في رواية سعيد بن جبير: فيلتفت يمنة ويسرة، أي يخاف من كثرة ذنوبه ويخشى أنه يؤخذ فيهلك. قال: فيلتفت يمنة ويسرة فيقول: لا بأس عليك، إنك في ستري، لا يطلع على ذنوبك غيري. قال ابن الحواري في السير: كان وكيع يقول قبل أن يحدثنا: لا نعيش إلا في ستره، لو كشف الحجاب لكشف عن أمر عظيم. وذكر ابن حجر: أتعرف ذنب كذا؟ أن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وربه سبحانه وتعالى دون مظالم العباد، لأن جاءت أحاديث أن مظالم العباد لا تغفر، لا بد أن يقتص للعباد بعضهم من بعض. أما ما بين العبد وربه فما ستر العبد على نفسه فيه وستره عليه ربه فإنه سيغفره له. ذكر أن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وربه سبحانه وتعالى دون مظالم العباد، وأن من كانت معصيته مستورة في الدنيا فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة، أما من جاهر بمعاصيه ولم يستر نفسه فهذا لا يعافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يذنب العبد ذنبا فيبيت ويستره الله عز وجل عليه، ثم يصبح ويكشف ستر الله عنه، يقول: يا فلان عملت البارحة ذنب كذا وكذا. هذا لا يعافى، يؤاخذ بذنبه. ولذلك عند المسلمين أن أعظم الأمور ستر العيوب، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمنا فكأنما أحيا موءوده. ولذلك جاء الإسلام بالأمر والحث بالستر ما استطاع الإنسان إليه سبيلا إلا المجاهرين ومن يعلنون الفسق فهؤلاء لا حرمة لهم. نسأل الله السلامة والعافية. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. هذا الحديث فيه من الرجاء أن الذنوب تكفر بالحسنات ولا يؤاخذ عليها الإنسان إذا أحسن بعدها. قال النووي رحمه الله الحديث هذا تصريح بأن الحسنات تكفر السيئات. الحديث تصريح بأن الحسنات تكفر السيئات. واختلفوا في المراد بالحسنات هنا فنقل الثعلبي أن أكثر المفسرين على أنها الصلوات الخمس، واختاره ابن جرير وغيره من الأئمة، وقال مجاهد هي قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النووي ويحتمل أن المراد الحسنات مطلقا. ثم قال قوله تعالى وزلفا من الليل هي ساعته، الزلف الساعة، ويدخل في صلاة طرفي النهار الصبح والظهر والعصر، وفي زلفا من الليل المغرب والعشاء. عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، جاء في رواية عند مسلم وغيره جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أخذت امرأة في البستان. صحيح مسلم حديث ابن مسعود جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أخذت امرأة في البستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. قال فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أي سكت عنه. فذهب الرجل فقال عمر لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. لأنه جاء وتكلم بهذا الكلام أمام الرسول وأمام الصحابة، لقد ستر الله عليه، وهذا من الفقه، لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ثم قال ردوه علي، فردوه فقرأ عليه أقم الصلاة طرفي النهار حتى بلغ ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال معاذ بن جبل أله وحده يا نبي الله أم للناس كافة؟ قال بل للناس كافة. وفي رواية عند مسلم قال الرجل عالجت امرأة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، قال النووي رحمه الله معنى عالجها أي تناولها واستمتع بها، والمراد بالمس الجماع، ومعناه استمتعت بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع. وهذا فيه أن الإنسان قد يزل ويغويه الشيطان وإن كان على دين واستقامة. ولذلك جاء هذا الرجاء لهذه الذنوب، وقوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فيه الاعتراف بالذنب وعدم التمادي فيه والرجوع لأهل العلم وسؤالهم. وهذا كما قال ربنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن يقع ولكنه يرجع ويستفيق ولا يتمادى في الذنب. فالإنسان قد يزل، والعصمة عزيزة. فنسأل الله السلامة والعافية. فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم، متفق عليه. قال ابن حجر تمسك بظاهر قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات المرجئة، تمسك بظاهر قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات المرجئة، وقالوا إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة. قال وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فقال طائفة إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب، وإن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئا. وقال آخرون إن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئا منها وتحط الصغائر. وقيل المراد أن الحسنات تكون سببا في ترك السيئات كقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها تكفر شيئا حقيقة، وهذا قول بعض المعتزلة. وقال ابن عبد البر ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب، واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة في ذلك. قال ويرد الحث على التوبة في أي كبيرة، فلو كانت الحسنات تكفر أو يرد ضبطها خطأ. قال على أن التوبة في أي كبيرة فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لما احتاج إلى التوبة، واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في القبلة واللمس ونحوهما، وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئا منها وجاء تائبا نادما. واستنبط منه ابن المنذر أنه لا حد على من وجد مع امرأة أجنبية في ثوب واحد، يعني حتى تثبت، والحد إما جلد وإما رجم هذا الحد، أما التعزير فمسألة أخرى. وقال ابن رجب رحمه الله هذا الذنب الذي أصابه ذلك الرجل وسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية بسببه كان من الصغائر. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، وكذلك الوضوء، غير أن الصلاة تكفر أكثر مما يكفر الوضوء، كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر، والصلاة تكفر أكثر من ذلك. خرجه محمد بن نصر المروزي وغيره. قال وقد سبق في حديث حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وذلك لأن أكثر ما يصيب الإنسان في هذه الأشياء تكون من الصغائر دون الكبائر. يعني مذهب جماهير العلماء أن الحسنات يذهبن السيئات أي يذهبن الصغائر وليس الكبائر، فالآية ليست على إطلاقها، إنما مقيدة بأحاديث أخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الستر على أهل المعاصي وعدم ذكر أسمائهم، في الحديث الحث والستر على أهل المعاصي وعدم ذكر أسمائهم. من أين أخذنا هذا؟ أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ولم يصح تحديد في من هو هذا الرجل، وإن كان ابن حجر ذكر بعض الأسماء ولم يرجح شيئا والله أعلم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال هل حررت معنا الصلاة؟ قال نعم، قال قد غفر لك. متفق عليه. قال رحمه الله وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها حين ترفع إليه. وقال في شرح مسلم هذا الحد معناه معصية من المعاصي، هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر لأنها كفرتها الصلاة، لأن قال له هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم، قال قد غفر لك، فدل على أنها مما تكفرها الصلاة، والصلاة تكفر ما بينها من الصغائر ما اجتنبت الكبائر. قال هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر لأنها كفرتها الصلاة، فلو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة، فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة. هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث. جاء في رواية عند أحمد من حديث أبي أمامة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه ثلاثا، أي الرجل يكرر هذا القول كرره ثلاثا والرسول عنه ساكت. قال فأقيمت الصلاة فدعا الرجل فقال أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال بلى. قال ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك. قال ابن حجر ولعل الرجل ظن أن كل خطيئة فيها حد فأطلق على ما فعل حدا والله أعلم. أصبت حدا أي أصبت خطيئة، وظن أن كل خطيئة فيها عقوبة شرعية. وفي الحديث هذا الحديث فيه دلالة على ما سبق من الرجاء ومغفرة الذنوب بالحسنات، وأن الإنسان يرجو رحمة ربه بما يفعل من حسنات ويتوب إلى الله ويرجع إليه. فيه زيادة على ذلك عدم الكشف عن معاصي الناس وعدم سؤالهم عنها، لأن هذا الرجل أقر عند النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أصاب حدا ولم يبين الحد ولم يكشفه النبي عليه الصلاة والسلام ولا استفسره ما الحد الذي أصبته، فدل على أن ما ستر يستر ولا يكشف. فإذا جاءك سؤال وأنت طالب علم وقعنا في معصية ماذا نفعل؟ لا تستفسرهم ما هي هذه المعصية، كيف وقعت فيها، هذا خطأ. إنما تحث الناس على التوبة والصلاح والرجوع إلى الله عز وجل والعمل بما ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعنه قال أي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. هذا الحديث في آداب الطعام والشراب أم في باب الرجاء؟ ها؟ قال الأكل بفتح الهمزة هي المرة الواحدة من الأكل، وأما بالضم هي اللقمة، الأكلة بالضم اللقمة، والأكلة بالفتح هي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم. هذا الحديث فيه أعظم البشارة، حيث الله عز وجل يرضى عن المؤمن بهذا الأمر اليسير. إن الله ليرضى عن العبد، ورضا الله أعظم ما يناله الإنسان في الدنيا والآخرة. ولذلك لما ختم الله جهاد الصحابة وبين فضلهم ذكر رضاه عنهم في آخر ما بذلوا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا أعظم ما يناله الإنسان في الدنيا، كما أنه أعظم ما يناله أهل الجنة في الجنة. لما يدعوهم ربهم فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فذلك قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. فرضى الله أعظم من نعيم الجنة، ففيه أعظم البشارة، حيث الله عز وجل يرضى عن المؤمن بهذا الأمر اليسير. كلما أكل أكلة حمد ربه وشكره، وكلما شرب شربة حمد الله وشكره. وفيه استحباب الحمد على كل طعام وشراب، فيه استحباب الحمد على كل طعام وعلى كل شراب. وفيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل على الوجه اللائق به جل في علاه. إن الله ليرضى، فالله يرضى رضا يليق به جل في علاه على ما وصفه به رسوله وما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب. وقد جاء في البخاري صفة التحميد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وجاء غير ذلك. ولو اقتصر على الحمد لله حصل أصل السنة. يقول ناوي فيه استحباب حمد الله عقب الأكل والشرب، وقد جاء في البخاري صفة التحميد، يعني كلما شربت أو أكلت جاء في البخاري صفة هذا التحميد، وأكثرنا عنه غافل لا نحفظه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. شو معنى؟ سيأتي إن شاء الله في آداب الطعام والشراب. غير مكفي أي لا يكفينا الطعام والزاد إلا الله عز وجل، ولا نستغني في طعامنا عن ربنا. وهو المودع الحافظ بأن يأتينا بالزاد بعد الزاد. فالأمر كله له والحمد له سبحانه على ما أنعم وتفضل. قال ولو اقتصر على الحمد أو اقتصر على الحمد لله حصل أو حصل أصل السنة. وقال القرطبي في المفهم وفيه دلالة على أن شكر النعمة وإن قلت سبب نيل رضا الله تعالى. فيه دلالة على أن شكر النعمة وإن قلت سبب نيل رضا الله تعالى الذي هو أشرف أحوال أهل الجنة. وإنما كان الشكر سببا لذلك الإكرام العظيم أي رضا الله، لأنه يتضمن معرفة المنعم، يتضمن معرفة المنعم وإفراده بخلق تلك النعمة وبإيصالها إلى المنعم عليه تفضلا من المنعم وكرما ومنه. وأن المنعم عليه فقير محتاج إلى تلك النعم ولا غنى به عنها، فقد تضمن ذلك معرفة حق الله وفضله وحق العبد وفاقته وفقره. فجعل الله تعالى يرحمكم الله جزاء تلك المعرفة تلك الكرامة الشريفة، مداومة الشكر على النعم، هذا توفيق عظيم من ربنا عز وجل. ولا يداوم الإنسان عليها إلا إذا استحضر هذه المعاني عظم فضل الله عليه وعظم فقره إلى ربه، فإذا استحضر هذا دائما نال رضا الله عز وجل، وهو عمل يسير ولكن الموفق له قليل. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، فهذا فيه أن أعظم شيء ينال بأمر يسير، وهذا باب للرجاء عظيم بأن الإنسان لا يفتر عن عمل الصالحات ويجتهد في الطاعة، فهذه الأمة لها رجاء عظيم عند ربها عز وجل. كم بقي؟ ها؟ 20. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. في هذا الحديث عظم سعة رحمة الله بعباده في قبول توبتهم في كل الأوقات ما لم تطلع الشمس من مغربها، فمن أذنب في كل وقت وجد ربه يقبل توبته. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال القرطبي في المفهم يعني أن التوبة تصح وتقبل دائما إلى الوقت الذي تطلع فيه الشمس من حيث تغرب، وهذا علامة من علامات الساعة الكبرى. فإذا كان ذلك طبع على كل قلب بما فيه كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تنفع توبة أحد. قال وهذا معنى قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآيات هي ثلاث، ما هي؟ أحدها طلوع الشمس مغربها، والثانية ها دابة الأرض، والثالثة الدجال. والحقيقة أن الدجال تقبل التوبة بعده، صحيح؟ لأن بعد الدجال بعد ظهوره ينزل عيسى وعيسى يقتل الدجال، وإذا قتل عيسى الدجال آمنت بنو إسرائيل، والإيمان هو أعظم توبة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت عيسى. فكيف جاء في الحديث ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، الدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها. معناه في هذا الحديث أي إذا استجمع خروجها. أما الدجال لوحده فالتوبة بعده مقبولة، أما الشمس فلا تقبل بعدها التوبة، وأيضا دابة الأرض ويتكون بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: وسر ذلك وسببه أن ذلك هو أول قيام الساعة، فإذا شهد ذلك وعين حصل الإيمان الضروري وارتفع الإيمان بالغيب الذي هو المكلف به، فالإيمان الضروري لا ينفع حتى يكون يسبقه إيمان التكليف قبل ظهور هذه الآيات. هذا الحديث فيه زيادة على ما تقدم، فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل. إن الله يبسط يده بالليل، ولله تعالى يدان تليقان بجلاله سبحانه حقيقيتان. قال ربنا عز وجل: وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يصح تأويلها بالقدرة والنعمة، لأن القدرة لا تثنى والنعمة لا تثنى، وقد وردت مثنى: وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وجاءت الأحاديث الكثيرة أن الله يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بيده الأخرى، كما قال ربنا عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والآيات في هذا متواترة، وهو إجماع عند أهل السنة والجماعة. وفيه سعة رحمة الله عز وجل، وفيه أن الله عز وجل يقبل توبة العبد وإن تأخرت، ولكن المبادرة بالتوبة هو الواجب. وفيه أن من شروط صحة التوبة أن تكون في حالة التمكن، والتمكن له حالتان. الحالة الأولى ما هي؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. والحالة الثانية ما لم يغرغر. فما دون هاتين الحالتين التوبة بابها مفتوح ومقبولة عند الله عز وجل. نؤجل أسئلة، كم بقي؟ 10؟ نأخذ سؤالين. يقول: إذا كرر الإنسان الشراب من كأس واحدة فهل يكرر التسمية والحمد كذلك؟ أما التسمية ففي أول الشراب، أما الحمد فمن العلماء من يحمد عند كل شربة، يشرب شربة واحدة يحمد ثم يشرب أخرى يحمد، وهذا كان يفعله الشيخ ابن باز رحمه الله. ومن العلماء يقول: هي على الشربة كاملة. والله تعالى أعلم. هذه أسئلة خاصة. هنا إعلان يقول: ستقام صلاة الجنازة على رجل وامرأة في مسجد مقبرة بني ياس عند الساعة 10 تقريبا رحمهم الله، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر. سؤال الأخير: يقول: هل قول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مرة واحدة مكفر للكبيرة دون الندم؟ على كل حال التوبة لها شروط وتقدم شروطها، وليس مجرد إجراء لفظ على اللسان، لأن من شروط التوبة الندم على فعل الذنب، فمن لم يندم لم يتب في الحقيقة. قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، الندم توبة. وجزاكم الله خيرا. الدرس مستمر في الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله ولكم التوفيق، جزاكم الله خيرا.